بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا اللقاء الذي نتدارس وإياكم فيه كتاب أعلام السنة المنشورة من تصنيف الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. وكنا قد فرغنا من الأسئلة التي عقدها الشيخ لبيان الأصل الأول من أصول الإيمان، ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. وقد قرر رحمه الله الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأن الإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن الإيمان بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فقرر رحمه الله ما قرره السلف وما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من توحيد الله عز وجل بأقسام التوحيد الثلاثة. وبعد ذلك، وبعد أن فرغ رحمه الله، بدأ بذكر سؤال يبين فيه العلاقة بين أنواع التوحيد وأنها متلازمة، ثم شرع بالأسئلة المتقررة بالأصل الثاني من أصول الإيمان، ألا وهو الإيمان بالملائكة. وقد درج أهل العلم في كتب الاعتقاد على جعل مباحث ومسائل كتب الاعتقاد على نسق أصول الإيمان وأركان الإيمان التي جاءت في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. ولذلك العلماء رحمهم الله حينما يقررون مسائل الاعتقاد فيما يصنفون، فإنهم يرتبون مسائل الاعتقاد ومباحث الاعتقاد على هذا الترتيب وعلى هذا النسق. وعلى هذا كان صنيع الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه إعلام السنة المنشورة. قال رحمه الله: سؤال: هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا من أنواعها؟ طبعا عرفنا أن أنواع التوحيد هي أقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وأن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله كالملك والرزق والخلق والتدبير، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، وتوحيد الأسماء والصفات إفراده جل وعلا بأسمائه وصفاته. قال رحمه الله: الجواب نعم، هي متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. وهذا أمر مهم، فإن الخلل في نوع من أنواع التوحيد أو قسم من أقسام التوحيد يستلزم ذلك الخلل في الأقسام الأخرى. فكما تقرر معنا سابقا أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يستلزم الشرك في الألوهية، والشرك في الألوهية يتضمن الشرك في الربوبية. وذكر رحمه الله مثالا على ذلك، فقال: مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، فدعاؤه إياه عبادة، بل مخ صرفها لغير الله من دون الله فهذا شرك في الإلهية. الأسماء والصفات، الفرق التي ضلت وانحرفت في توحيد الأسماء والصفات كالجهمية والمعتزلة حصل عندهم، وهذا باللازم لأن أقسام التوحيد متلازمة، حصل عندهم خلل في توحيد أنهم متصرف يقربهم مع الله في ملكوته، ثم إنه لم يدعو هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، وله سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فيها متلازمة. فالشرك في الألوهية الله منها ما يكون بيان لمعنى، هذا أولا، وثانيا منها ما يكون بيانا لدليل كهذا السؤال يبين الدليل على الإيمان بالملائكة، ومنها ما يكون بيانا لإشكال معين، وهذا مر معنا كثيرا، يوجه أو يبين إشكال قد حصل عند بعض الناس في فهم مسألة أو حديث أو نحو ذلك. والنوع الرابع من أنواع الأسئلة في هذا الكتاب هو ما يكون دفعا لشبهة. جميع كتاب أعلام السنة المنشورة أسئلته لا تخرج عن هذه الأنواع الأربع. وهذا السؤال عقده رحمه الله ليبين الأدلة على الإيمان بالملائكة في الكتاب والسنة، وفي الحقيقة أن الإيمان بالملائكة كثير جدا، ولذلك ربنا جل وعلا قد قرنه في مواضع بالإيمان به سبحانه وتعالى، فهم رسل الله والمبلغون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. هذه الآية فيها بيان عبادتين من عبادات الملائكة، وهي التسبيح والاستغفار للمؤمنين في الأرض، وقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هذا فيه ثلاث عبادات وثلاث أوصاف للملائكة، لا يستكبرون عن عبادته أي أنهم دائما متصفين بالخضوع والذل لله تبارك وتعالى، ويسبحونه عبادة التسبيح، وله يسجدون فهم يسجدون، كما أنهم دلت النصوص أنهم يطوفون بالبيت المعمور وأنهم يعملون أفعال عبادات كثيرة. قال وقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هذه الآية فيها ذكر الملائكة بالجملة، وفيها ذكر اسمين من أسماء الملائكة وهم جبريل وميكائيل. وتقدم الإيمان بهم من السنة في حديث جبريل وغيره، وفي صحيح مسلم أن الله تعالى خلقهم من نور، والأحاديث في شأنهم كثيرة. حديث جبريل حديث معروف وتقدم معنا وسيأتي. أما الحديث الذي في صحيح مسلم الذي أشار إليه هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وربنا جل وعلا قد وصف لنا خلق آدم في القرآن الكريم أن الله خلقه من طين. الشاهد أن الله عز وجل خلق الملائكة من نور، فأصل خلقتهم أن الله خلقهم من نور. ثم قال ما معنى الإيمان بالملائكة؟ هنا يريد أن يبين، بعد أن بين الدليل أراد أن يبين المعنى، معنى الإيمان بالملائكة، فقال الجواب هو الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مربوبون مسخرون. تضمن هذا المعنى أولا الإقرار الجازم، وهذا تكرر معنا وسيتكرر أن الإقرار ليس مجرد إقرار الإيمان، سواء بالإيمان بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو جميع أصول الدين، فإن الإقرار لا بد أن يكون جازما لا شك فيه ولا ريب، ليس مطلق إقرار بل إقرار جازم لا يعتري شك ولا ريب. قال أولا بوجودهم، فهذا أول ما يؤمن به الإنسان أن يؤمن بوجودهم، وربنا جل وعلا قد ذكرهم في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، فهذا الأمر من الأصول من أركان الإيمان ومن الأمور التي لا تخفى وهي معلومة من الدين بالضرورة، فذكر الملائكة لا يخفى على مسلم عرف القرآن وعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم خلق من خلق الله، هم مخلوقون ليس لهم من صفات الربوبية والألوهية، أو ليس لهم وصف يختلف عن وصف المخلوقات، بل هم خلق من خلق الله، ولذلك من غلا فيهم وعبدهم من دون الله فإنه قد رفعهم فوق منزلتهم التي جعلهم الله عز وجل فيها. ومن المعلوم أن الله عز وجل قد خلقهم قبل البشر، وقصة آدم في القرآن معلومة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهذه الآية تدل على أن خلقهم سابق لخلق البشر. قال مربوبون مسخرون، فهم عباد لهم وصف العبودية ومسخرون تحت تسخير الله عز وجل، وهذه العبودية لا شك أنها شرف لهم. قال جل وعلا: عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي لا يسأمون ولا يستحسرون، وغيرها من الآيات التي وردت في أن الله عز وجل، يعني معنى هذه الآيات أن الله عز وجل خلقهم على صفة هي أنهم دائما في عبادة ودائما في طاعة الله عز وجل، ولذلك العلماء ذكروا أنهم لا تقع منهم المعصية، لا يعصون الله كما قال جل وعلا: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم معصومون من المعاصي والذنوب التي تقع من البشر. فهذه صفتهم، دائما هم مطيعون لله يعبدون الله جل وعلا. ومن تقرر عنده هذا المعنى لا شك أنه يورث عند المؤمن احترامهم وتوقيرهم ومحبتهم، لأن محبة الملائكة من الولاء، من عقيدة الولاء والبراء، محبة المؤمنين وأولياء الله، ولا شك أن الملائكة من أولياء الله المؤمن. ثم قال سؤال: أذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيأهم الله له ووكلهم به. من المعلوم الواجب على المؤمن بالنسبة للإيمان بالملائكة أن يؤمن المؤمن بما ذكر الله عز وجل لنا عن الملائكة، وقص لنا من خبرهم وصفتهم ووظائفهم وأعمالهم وأسمائهم جملة وتفصيلا. فالإيمان يكون إيمان مجمل فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. فالله عز وجل وصفهم بأوصاف هي من قبيل الإجمال، في كونهم عددهم كثير وما يعلم جنود ربك إلا هو، وكونهم يعبدون الله ويسبحونه ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن الله خلقهم من نور. وهناك تفاصيل وهي في ذكر بعض أسمائهم وصفة خلق بعضهم ووظائف بعضهم، فهذا الذي فصل نؤمن به على ما فصل. قال جوابهم: باعتبار ذلك أقسام كثيرة، فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام. جبريل جاءت آيات كثيرة أنه هو الموكل بالوحي، وهذا مضطرد في الكتاب والسنة، إلا أنه قد ورد في بعض الأحاديث أن بعض سور القرآن نزل بها بعض الملائكة غير جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه يذكرها أهل العلم أنها هي مما يبين فضلا خاصا لتلك السورة أو تلك الآية التي نزل بها الملك، وأن نزول هذا الملك هو تأكيد لما نزل به جبريل. يستفاد من ذلك أن نزول هذا الملك تابع لنزول جبريل عليه السلام. قال: ومنهم الموكل بالقطر، يعني المطر، وهو ميكائيل. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله: وميكائيل موكل بالقطر والنبات اللذين يخلق منهما الأرزاق في هذه الدار، وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه، يصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الرب جل جلاله، إلى آخر كلامه رحمه الله. وكلامه كثير سواء في البداية النهاية أو في تفسيره رحمه الله تعالى. وكثيرا ما يقرن كما في حديث الاستفتاح في قيام الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. وهذا فيه مناسبة وحكمة، أن جبريل معه الوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل معه القطر الذي به حياة الأبدان، وإسرافيل المشهور أنه هو الذي ينفخ في الصور الذي به البعث بعد الموت، البعث والنشور. قالوا: منهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل، ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل. طبعا هذا المشهور بالنسبة للصور، الصور هو قرن ينفخ فيه الملك الموكل بالنفخ الصور، وقد ثبت دلت أدلة كثيرة على إثبات الصور، ودلت أدلة على أن هناك ملك موكل بالصور، بالنفخ بالصور. لكن هل الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل؟ الأحاديث في هذا ليست صريحة، ولذلك قال الله جل وعلا: وله الملك يوم ينفخ في الصور. فالصور ثابت، وجاء في حديث أبي سعيد في الترمذي وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن، القرن يعني الصور، قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. وهذا يدل على أن الذي ينفخ في الصور ملك. ولذلك قال العلماء أن المشهور، هذا عام في كلام المفسرين وشراح الحديث وكلام أهل العلم في كتب الاعتقاد، مشهور وكثير أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل، لكن في الحقيقة أنه لم يأتي حديث صحيح صريح في هذه المسألة. قال: ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه. ملك الموت قد جاء في القرآن: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فهذا هو اسمه. أما عزرائيل فهذا غير صحيح، لم يأتي في الكتاب والسنة تسمية ملك الموت بعزرائيل، وإن كان شائعا عند العامة، هو أيضا قد جاء في الإسرائيليات لكن لم يأتي في حديث صحيح. قال: ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون، ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها وهم رضوان ومن معه. ورضوان كذلك قد قال ابن كثير: وخازن الجنة ملك يقال له رضوان، جاء مصرحا به في بعض الأحاديث، جاء في حديث رواه الواحدي في أسباب النزول لكن فيه ضعف. وأيضا رضوان كرضوان في ثبوته في الحقيقة لم يأتي في حديث صحيح صريح لكنه مشهور. ومن الموكل بالنار وعذابها والعياذ بالله وهم مالك، ومالك جاء في القرآن: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ومن معه من الزبانية ورؤساؤهم 19 كما جاء مصرحا في سورة المدثر عليها 19. ومنهم الموكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير، وهذا قد جاء في حديث في الصحيحين وغيرهما: أتاه ملكان فأقعدا فيقولان، فيسألانه الأسئلة الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك. وفي الترمذي وحسنه الألباني أن يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، فهذا ثابت. ومنهم حملة العرش ومنهم الكروبيون. هل الكروبيون هم حملة العرش أو غيرهم؟ أهل العلم دائما يذكرون الكروبيون، وهم جاء فيهم بعض الآثار كما جاء فيه أثر عن أبي العالية قال: الكروبيون هم سادة الملائكة. لكن الحاصل أن تسمية الكروبيون غير ثابتة في حديث أو آية، لكنه مشهور عند أهل العلم. ووصفهم بالقرب هو أولى، يعني الكروبيون يعني المقربون، لأنه قد قال ابن الأثير قال: الكروبيون سادة الملائكة وهم المقربون. والمقربون هذا قد جاء في القرآن: أن يستنكف المسيح وأن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فورد ذكر المقربين ولم يرد الكروبيين في نصوص الكتاب والسنة، لكنه مشهور يذكره أهل العلم بناء على بعض الآثار التي وردت كما في حديث أبي العالية. قال: ومنهم الموكل بالنطف في الأرحام ومن تخليقها أو كتابة ما يراد بها، كما جاء في حديث ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى آخره. قال ومنهم الملائكة يدخلون البيت المعمور يدخلوا كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، وهذا ثابت في الصحيحين. ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، وهذا قد جاء في حديث عند مسلم إن الله تبارك وتعالى إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر. ومنهم صفوف قيام لا يفترون، يعني لا يتعبون ولا يسأمون. ومنهم ركع سجد لا يرفعون. ومنهم غير من ذكر، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. لا يحصي عدد الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن عددهم كثير جدا جدا. قال ونصوص هذه الأقسام من الكتاب والسنة لا تخفى. اكتفى الشيخ حافظ رحمه الله بهذه الأسئلة المتعلقة بالإيمان بالملائكة، وإلا مباحث الإيمان بالملائكة كثيرة جدا، لكن اقتصر على ذلك لأن كتابه كما ذكر في مقدمتي أنه اقتصر فيه واختصره، والاقتصار يعني ذكر شيء وترك شيء، وهذا هو طبيعة الكتب المختصرة. ثم قال رحمه الله سؤال: ما دليل الإيمان بالكتب؟ جواب: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله وملائكته وآمنوا بالله ورسله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. الآيات غيرها كثير، ويكفي في ذلك قوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. هذه الآيات كلها تثبت الكتب وتدل على أن الله عز وجل أنزل وحيا هو هذه الكتب، وأن هذه الكتب من كلام الله تبارك وتعالى. وهذه الكتب تنزل بواسطة جبريل الملك الموكل بالوحي على الرسل. ولذلك العلماء رحمهم الله لما جاء في حديث جبريل هذا الترتيب، وأيضا هذا الترتيب هو مناسب للواقع، فإن الملك يسمع الوحي من الله وينزل بهذا الوحي وهذا الكتاب على الرسول، فناسب أن يذكر هكذا الترتيب: الإيمان بالله، ثم ملائكته، ثم كتبه، ثم الرسل. يعني يذكر الإيمان بالله، ثم الملائكة، ثم الكتب، ثم الرسل. لماذا ما ذكر الرسل قبل الكتب؟ لأن الكتب تنزل بواسطة الملك على ماذا؟ الرسول. فهذا الترتيب هو المناسب، وهو ترتيب مقصود قصده العلماء رحمهم الله، لأن النصوص دلت عليه، ولأن هذا هو الواقع في الحقيقة. نبه على هذا المعنى الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في شرحه لحديث جبريل وغيره. ثم قال: هل سميت جميع الكتب في القرآن؟ هذا سؤال مهم. الله عز وجل ذكر لنا في الآيات السابقة أن الأنبياء نزل عليهم وحي ونزلت عليهم كتب، لكن بعض هذه الكتب ذكرت وبعضها لم يذكر. الذي سماه الله عز وجل في القرآن بعض هذه الكتب، ولذلك قال جواب: سمى الله منها في القرآن هو، يعني القرآن، والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وذكر الباقي جملة، فقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، وقال تعالى: وآتينا داود زبورا، وقال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لكن الله عز وجل قص علينا أو سمى لنا بعض هذه الكتب وبعضها لم يسمى، كذلك الرسل منهم من قص الله عز وجل علينا خبره، ومنهم من لم يقصص علينا كما أخبر ربنا تبارك وتعالى. قال: فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا، وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا، فنقول فيه ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. فيجب أن نؤمن بكل خبر أخبرنا الله عز وجل به، ومن ذلك الكتب. ثم قال سؤال: ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل؟ الجواب: معناه التصديق الجازم. هذه كلمة مهمة، تخرج غير التصديق كالتكذيب، وتخرج التصديق الذي فيه شك وريب وتردد، فلا بد من الجزم. قال: بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل، وأن الله تكلم بها حقيقة. هذان ركنان مهمان في الإيمان بالكتب: الأول أنها نزلت من عند الله، والثاني أنها من كلام الله حقيقة، تكلم الله بها حقيقة. يجب أن نؤمن بهذا، وهذا أنها نزلت من عند الله، وأن الله تكلم جل وعلا بها حقيقة. قال: فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده كالتوراة، أخبرنا جل وعلا أنه كتبها بيده، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقال موسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى في شأن التوراة: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وقال في عيسى: وآتيناه الإنجيل. وقال تعالى: وآتينا داود زبورا. وتقدم ذكرها بلفظ التنزيل. وقال تعالى في شأن القرآن: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى فيه، يعني في القرآن: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهذا من خصائص القرآن الكريم، أن الله عز وجل أنزله منجما، لم ينزل جملة واحدة، وإنما فرقه ليقرأه الناس على مكث على مهل، ونزلناه تنزيلا، فكان نزوله حسب الوقائع والأحداث، ولذلك جاء فيها الناسخ والمنسوخ إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، الروح الأمين هو جبريل، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه أوصاف القرآن الكريم. وقال تعالى فيه، يعني في القرآن: إن الذين كفروا بالذكر، لما جاءهم الذكر من أسماء القرآن، وإنه لكتاب عزيز، وهذا وصف للقرآن الكريم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الآيات وغيرها كثير. نكتفي بهذا القدر، ونواصل إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.